أخطأ العلماء والأمراء في تحريم ما محل الله أو تحليل ما حرمه، وقد اتخذهم أربابا. هذا الباب والأبواب بعده في بيان مقتضيات التوحيد ولوازم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي وتستلزم أن يكون العبد مطيعا لله جل وعلا فيما أحل وفيما حرم، محلا للحلال محرما للحرام، لا يتحاكم إلا إليه جل وعلا، ولا يحكم في الدين إلا شرع الله جل وعلا. والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس وظيفة العلماء التي أذن لهم بها في الشرع أنهم يحللون ما يشاءون أو يحرمون، بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص وأن يبينوا ما أحل الله وما حرم الله جل وعلا، فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة، ولذلك طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله، يطاعون فيما فيه طاعة لله جل وعلا ولرسوله، وما كان من الأمور الاجتهادية فيطاعون لأنهم هم أفقه بالنصوص من غيرهم، فتكون طاعة العلماء والأمراء من جهة الطاعة التبعية لله ولرسوله، أما الطاعة الاستقلالية فليست إلا لله جل وعلا، حتى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي تبع لطاعة الله جل وعلا، فإن الله هو الذي أذن بطاعته وهو الذي أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة له بأنه رسول الله. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فإذا الطاعة الاستقلالية هذه من العبادة، وهي نوع من أنواع العبادة، فيجب إفراد الله جل وعلا بها، وغير الله جل وعلا فإنما يطاع لأن الله جل وعلا أذن بطاعته، ويطاع فيما أذن الله به في طاعته، فالمخلوق لا يطاع في معصية الله، لأن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق جل وعلا، وإنما يطاع فيما أطاع الله جل وعلا فيه على النحو الذي يأتي. إذن هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله ليبين أن الطاعة من أنواع العبادة، بل إن الطاعة في التحليل وفي التحريم هذه هي معنى اتخاذ الأرباب، حيث قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، بل إن الطاعة في التحليل وفي التحريم هذه هي معنى اتخاذ الأرباب، حيث قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما سيأتي من بيان حديث أبي بن حاتم رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء. العلماء والأمراء هم أولي الأمر في قوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: العلماء أولي الأمر يشمل من له الأمر في حياة الناس في دينهم وهم العلماء، وفي دنياهم وهم الأمراء. وقد قال هنا جل وعلا: وأولي الأمر منكم، ولم يكرر فعل الطاعة. قال ابن القيم وغيره: دل هذا على أن طاعة أولي الأمر ليست استقلالا، وإنما يطاعون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمروا بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة فإنهم يطاعون في ذلك لما أذن الله به في ذلك ولما في ذلك من المصالح المرعية في الشرع. إذا من أطاع العلماء والأمراء هنا ذكر هذا الباب لأجل أن الطاعة نوع من أنواع العبادة، وهذه العبادة يجب أن يفرد الله جل وعلا بها. فمن أطاع غير الله على هذا النحو الذي ذكره الشيخ فقد أشرك الشرك الأكبر بالله جل وعلا. قال: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، يعني في تحريم الذي أحل الله، فيكون هناك حلال في الشرع فيحرمونه، يحرمه العالم أو يحرمه الأمير فيطيعه الناس وهم يعلمون أنه حلال لكن يطيعونه في التحريم. والحلال يعني الذي أحله الله. أحل الله أكل الخبز فيقولون: الخبز حرام عليكم دينا فلا تأكلوا الخبز تدينا، ويحرمونه لأجل ذلك. هذا طاعة لهم في تحريم ما أحل الله. قال: أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. أو تحليل ما حرم الله يعني أحل ما يعلم أن الله حرمه. حرم الله الخمر فأحله العلماء أو أحله الأمراء، فمن أطاع عالما أو أميرا باعتقاد أن الخمر حلال فهو يعلم أنها حرام وأن الله حرمها فقد اتخذه ربا من دون الله جل وعلا. إذن هنا فيه هذا الباب حكم، وهناك شرط، فالحكم قوله في آخره: فقد اتخذهم أربابا، وهو جزاء الشرط. والشرط قوله: من أطاع العلماء والأمراء. وضابط هذا الشرط ما بينهما، وهو قوله: في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه. وهذا يستفاد منه يعني من اللفظ أنهم عالمون بما أحل فحرموا طاعة، عالمون بما حرم فأحلوه طاعة لأولئك. وقوله في آخر: فقد اتخذهم أربابا، ذلك لأجل آية سورة براءة قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وحديث عدي بن حاتم في ذلك. والأرباب جمع الرب، والرب والإله لفظان يفترقان، لأن الرب هو السيد الملك المتصرف في الأمر، والإله هو المعبود. وقد سئل المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الفرق بين الإله والرب في مثل هذه السياقات، في نحو قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وفي نحو قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما معنى الربوبية هنا؟ قال: الربوبية هنا بمعنى الألوهية، بمعنى المعبود، لأن من أطاع على ذلك النحو فقد عبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحاتم لعدي حين قال: إنا لسنا نعبدهم. فعدي فهم من كلمة أربابا العباد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا لذلك: أليس يحرمون إلى آخره. فهو مقرار منه عليه الصلاة والسلام، لأن معنى الربوبية هنا العبودية. فإذا قال الشيخ رحمه الله: حينما سئل قال الألوهية والربوبية أو كلمة الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني كلفظ الفقير والمسكين وكلفظ الإسلام والإيمان وكنحوهما. لما؟ لأن الإله يطلق على المعبود، والرب جاء في نصوص كثيرة إطلاق الرب على المعبود كما ذكرنا في الآيات وفي الحديث، وكقوله عليه الصلاة والسلام في مسائل القبر فيأتيه ملكان فيسألانه من ربك، يعني من معبودك، لأن الابتلاء لم يقع في الرب الذي هو الخالق الرازق المحيي المميت. فإذا لفظ الأرباب والآلهة إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فقد يطلق على الأرباب آلهة وعلى الآلهة أرباب. وهل هذا الإطلاق لأجل اللغة، يعني أن أصله في اللغة يدخل هذا في هذا وهذا في ذاك، أم أنه لأجل اللزوم والتضمن؟ الظاهر عندي الأخير، وهو أنه لأجل اللزوم والتضمن، فإن الربوبية مستلزمة للألوهية والألوهية متضمنة للربوبية، فإذا ذكر الإله فقد تضمن ذلك ذكر الرب، وإذا ذكر الرب فاستلزم ذلك ذكر الإله. ولهذا قال جل وعلا هنا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني آلهة، لاستلزام لفظ الربوبية للإلهية. وكذلك قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني آلهة معبودين كما أتى تفصيله في الحديث. قال وقال ابن عباس